بسم الله الرحمن الرحيم. قال السكاكي: الكناية تتفاوت إلى تعريض وتلويح ورمز وإيماء وإشارة، والمناسب للعربية التعريض، ولغيرها إن كثرت الوسائط التلويح، وإن قلت مع خفاء الرمز، وبلا خفاء الإيماء والإشارة. هنا ذكر السكاكي شبه تقسيم إلى الكناية، لأن نحن تكلمنا فيما سبق في أقسام الكناية، تارة يكون المطلوب بها صفة، تارة يكون المطلوب بها نسبة، تارة يكون المطلوب بها غير صفة وغير نسبة. هنا ينقل كلام إلى السكاكي ويبين أن الكناية في بعض الأحيان تأتي للتعريض، وبعض الأحيان تأتي للتلويح، وبعض الأحيان للرمز، لكن على حسب ظاهر كلام السكاكي أنه ما جعلها أقسام للكناية. لذلك يقول: قال السكاكي الكناية تتفاوت، لم يقل تنقسم إلى تعريض وتلويح إلى آخره، قال تتفاوت. يقول: وإنما قال تتفاوت ولم يقل تنقسم، عليكم السلام، لأن التعريض وأمثاله، أمثال التعريض يعني مما ذكره التلويح والرمز والإيماء والإشارة، لأن التعريض وأمثاله مما ذكر ليس من أقسام الكناية فقط، بل هو عام. يعني التعريض سواء كان كناية تعريض أو استعارة تعريض أو مجاز مرسل تعريض وهكذا، وكذلك بالنسبة إلى التلويح والرمز والإيماء والإشارة، ليست هذه أقسام منحصرة في الكناية حتى تجعل أقسام للكناية، بل هذه أشياء تأتي في الكناية وفي غير الكناية، ولذلك لم يجعلها أقسام إلى الكناية. يقول كذا في شرح المفتاح إلى الخطيب القزويني أو إلى بعض الشراح عفوا: وفيه نظر، هذا الذي قاله هذا الشارح فيه نظر. لماذا؟ لأنه كأنما جعل السبب في أن السكاكي قال تتفاوت ولم يقل تنقسم، وما جعل هذه الأشياء أقسام إلى الكناية، يقول لأنها تأتي في الكناية وتأتي في غير الكناية فهي أعم. يقول هذا الجواب فيه نظر، لأنه لا يشترط في الأقسام أن تكون أخص، بل يمكن أن تكون يعني من جهة أخص ومن جهة عام، يعني بينها عموم وخصوص من وجه. فممكن أنها تأتي هذه الأقسام في الكناية فهي أقسام للكناية، وتأتي في غير الكناية فهي أقسام لغير الكناية. فليس شرطا القسم لا بد أن يكون في شيء بعينه بخصوصه حتى يكون قسم لذلك الشيء، لا، بل ممكن أن يكون قسم لهذا الشيء وقسم لشيء آخر، وهذا لا يمنع أن نقول أنه من أقسام هذا الشيء ومن أقسام ذلك الشيء. يقول: والأقرب أنه، يعني أن السكاكي إنما قال ذلك، قال تتفاوت ولم يقل تنقسم، لأن هذه الأقسام قد تتداخل وتختلف باختلاف الاعتبارات من الوضوح والخفاء وقلة الوسائط وكثرتها. طبعا كما تعلمون في القسمة في المنطق أن الأقسام لا يمكن أن تتداخل فيما بينها. متى ما تداخلت كانت القسمة فاسدة. يقول هنا لم يقل كناية تنقسم لأنها قد تتداخل، فإذا تداخلت إذن لا يصح التقسيم إلى هذه الأشياء لأنها لا تكون أقسام. بالإضافة إلى ذلك أن قال أنها هذه الأقسام قد تتداخل. الشيء الآخر وتختلف باختلاف الاعتبارات، يعني أنه مثلا كما سنلاحظ أن إذا كان ليس في الأمر تعريض، ليس هناك تعريض، فإذا كثرت الوسائط يسمى تلويح، وإذا قلت الوسائط إن كان في خفاء يسمى رمز، وإذا كان في وضوح يسمى إشارة وإيماء. فهو شيء واحد، لكن كثرت الوسائط أو قلت الوسائط هذا لا يجعله قسم آخر. لذلك يقول هي تختلف تتداخل وتختلف باختلاف الاعتبارات، يعني باعتبار أن ليست للتعريض وفيها قلة وسائط نسميها مثلا إذا كان في خفاء نسميه رمز، إذا كان بدون خفاء نسميه إشارة. فإذا هو شيء واحد واختلف باختلاف الاعتبارات. ما هي الاعتبارات؟ من الوضوح إذا كان يعني بدون خفاء، والخفاء إذا كان في خفاء، وقلة الوسائط وكثرتها. فهي أقسام ليست متفاوتة وليست متباينة حتى يمكن أن نقول أن هذا قسم وهذا قسم. يقول السكاكي ذكر أن الكناية تتفاوت إلى تعريض وتلويح ورمز وإيماء وإشارة. متى نقول أن هذه الكناية فيها تعريض، ومتى نقول فيها تلويح، ومتى نقول أنها رمز وهكذا؟ قال والمناسب للعرضية التعريض. يعني الكناية إذا كانت عرضية يعني نتكلم مع شخص ونعرض بشخص آخر ونقصد شيء شخص آخر، هذا نسميه هذا كناية. قد يكون كناية ونتكلم مع شخص ونريد شخص آخر. مثلا الآن أنا أتكلم مع زيد وأقول له المسلم من سلم المسلمون من يده ولسانه، وأنا أقصد عمر، فهذا من جهة كناية، لأن نفس اللفظة المسلمون من سلم المسلم من سلم المسلمون من يده ولسانه كناية على أن غير أن المؤذي ليس بمسلم. والشيء الآخر أنا أكلم شخصا لكن أريد شخص آخر، فهذا فيه تعريض. هذا الذي هو يناسب العرضية، يعني الذي نتكلم مع شخص الذي يكون فيه كناية، يكون فيها كلام مع شخص وإرادة شخص آخر، هذا نسميه تعريض. هنا العرضية أي الكناية إذا كانت عرضية، المناسب للكناية إذا كانت عرضية، يعني عرضية يعني مسوقة لأجل موصوف. أننا نصف موصوف بأنه مؤذي وليس بمسلم مثلا، غير مذكور، والمناسب للعرضية التعريض أي الكناية إذا كانت عرضية كان المناسب أن يطلق عليها اسم التعريض، فنقول هذه الكناية تعريض، نطلق على هذه الكناية أنها تعريض. لأن التعريض ما هو معناه؟ قال لأنه إمالة الكلام إلى عرض، يعني إلى جانب يدل على المقصود، بحيث أنه طبعا يدل على المقصود، يعني يحقق المقصود. ما هو المقصود؟ المقصود أنني أشير إلى أن الشخص الفلاني ليس بمسلم، لا يتصف بصفات المسلمين. فأنا لما تكلمت مع زيد وقصدت شخص آخر، حققت مقصودي وبينت أن ذلك الشخص الآخر باعتبار أنه متصف بالإيذاء للناس فليس بمسلم. يقال عرضت لفلان وبفلان، يعني وعرضت بفلان، ممكن تعديتها باللام أو بالباء. إذا قلت قولا لغيره وأنت تعني، كما يقولون إياك أعني واسمعي يا جارة، فكأنك أشرت به، أشرت بكلامك إلى جانب، إلى زيد مثلا، أشرت به إلى زيد باعتبار أنه تخاطبه فهو الذي أشير إليه بالكلام، لكنك لا تريد المخاطب وتريد به جانبا آخر وهو عمر الذي لا تخاطبه. وعادة التعريض طبعا له فوائد، من فوائد التعريض أنه التعريض فيه نصح برفق وإلفات نظر بأدب. يعني أنا أريد أن ألفت شخص، بدل أن أواجهه أقول لا أنت فعلت كذا وهذا لا يصح كذا كذا، ربما يسبب له ذلك الكلام إحراج أو خجل، فأنا أكلمه أو أوصل إليه ما أريد بأدب. وأيضا هذا فيه مدعاة إلى أنه يقبل مني ذلك الكلام، لأنني ما صدر مني تجاهه مواجهة أو إساءة أو إهانة. الشيء الآخر أنه أأمن شره، لأنه ربما مثلا هذا ما يقبل مني الكلام، وربما يريد أن كما يقولون يرد الصاع صاعين. فأنا لما أأتي بالكلام بالتعريض لا أواجهه وأعاديه علانية، وإنما أوصل ما أحب وهو يفهم ما أريد، لكن عندي مجال إلى الرجوع. يعني بحيث لو أنه قال لي لماذا أنت قلت كذا وأنت تقصدني، أقول لا أنا لا أعني، أنا أتكلم كلام عام، بالفعل كلامي عام، لكن هو المراد وهو يعلم بالمراد، فعندي طريق أن أفر من لومه أو عتابه أو معاداته. هذا إذا كان إيش فيه الكلام فيه عرضية، والمناسب لغيرها للكناية إذا كانت غير عرضية. نأتي تارة يكون فيها وسائط كثيرة وتارة يكون ما فيه وسائط. قال إن كثرت الوسائط بين اللازم والملزوم كما في كثير الرماد، وهذا مر علينا أن اللازم الملزوم هو كثرة الرماد، اللازم هو إيش؟ كثرة الرماد، والملزوم هو الكرم، الكرم يلزم منه كثرة الرماد. وهناك وسائط كثيرة، وجبان الكلب، وجبان الكلب ومهزول الفصيل لما كانت ليس فيه تعريض بل هو مدح لشخص، والوسائط كثيرة، هذا نسميه التلويح. لأن التلويح في اللغة هو أن تشير إلى غيرك من بعيد، تلوح إليه من بعيد، تشير إليه من بعيد. وهنا طبعا في بعد باعتبار كثرة الوسائط، والمناسب لغيرها أي لغير الكناية التي أو لغيرها، يعني لغير العرضية، الكناية التي هي عرضية. إن قلت الوسائط، فإذا كان الوسائط كثيرة نسمي تلويح، إذا كانت الوسائط قليلة هنا تنقسم إلى قسمين أو لها جهتان. تارة تكون وسائط قليلة مع خفاء، في التلازم بين اللازم والملزوم، وتارة يكون ما في خفاء. فإن كان معاه خفاء في اللزوم كعريض القفا، عريض القفا كما مر علينا فيما سبق، طبعا هذا كناية عن الأبلة، وما في وسائط، وسائط أصلا ما في، ما في واسطة بين اللازم والملزوم. وعريض الوسادة، عريض الوسادة أيضا نفس الشيء مثل عريض القفا، لكن فيه واسطة واحدة، لأنه الشخص إذا كان عريض القفا ماذا يناسب؟ عريض الوسادة، فعرض الوسادة يدل على عرض القفا، وعرض القفا يدل على البلاهة. فيعني هنا لما يقول قلت الوسائط، يعني سواء كان انعدمت الوسائط أو قلت بأن كانت واحدة مثلا، لكن في خفاء، هذا نسميه رمز، نسمي الكناية رمز، لأن الرمز هو أن تشير إلى قريب منك. هنا لماذا قريب؟ لأن ما في وسائط أو في واسطة واحدة، لكن في خفاء، فالرمز هو قريب منك لكن تشير إليه على سبيل الخفية، ترمز بشيء ويكون فيه خفاء، وإلا ما كان رمز، لأن حقيقته حقيقة الرمز، لا يكلم الناس إلا رمزا، يعني يشير بالشفه أو الحاجب هكذا، هذا المعنى الحقيقي إلى الرمز. هذا إذا كان قلت الوسائط مع خفاء، والمناسب لغيرها يعني لغير العرضية، إن قلت الوسائط بين اللازم والملزوم لكن بلا خفاء، كما في قوله أوما رأيت المجد ألقى رحله في آل طلحة ثم لم يتحول. هنا ألقى المجد رحله، طبعا ليس هذا ليس فيه تعريض، وأيضا ما في وسائط، لأنه إذا ألقى رحله مثل ما مر علينا فيما سبق، المجد بين برديه أو بين ثوبيه، هذا دليل على كناية فيها نسبة، هنا أيضا نسبة شيء إلى شيء، نسبة المجد إلى آل طلحة، لأنه ألقى رحله عندهم وأقام عندهم. هذا نسميه إيش؟ الإيماء والإشارة، إن شاء الله واضح. يقول ثم قال الشكاكي والتعريض قد يكون مجازا، التعريض قد يكون كناية وقد يكون مجاز، كقولك آذيتني فستعرف، وأنت تريد بتاء الخطاب، يعني الآن لما تقول فستعرف هذا فيه تهديد، صحيح؟ ففي هذه الحال طبعا هذا مجاز، لأنه ستعرف، طبعا الفعل في حد ذاته ما وضع للدلالة على التهديد، لكنك استعملته في التهديد، فهو مجاز، استعمال كلمة في غير ما وضعت له. لكن أنت تخاطب واحد، تخاطب زيد، تقول لزيد آذيتني فستعرف، وأنت تريد عمر، لأن عمر آذاك أيضا وهو يسمع كلامك، فهنا إيش؟ فيه تعريض، مع أنه مجاز، مجاز وفيه تعريض. قال وأنت تريد بتاء الخطاب آذيتني وتعرف، تريد إنسانا مع المخاطب، لكنك تخاطب زيد لكن لا تريد المخاطب، تريد إنسانا دونه، دون المخاطب، أي لا تريد المخاطب، ليكون اللفظ مستعملا في غير ما وضع له فقط. طبعا هنا يعني قد يكون يعني على حسب ظاهر الشرح أنه جعل المجاز في فستعرف أو آذيتني، يعني هو يخاطب زيد لكن لا يريد بتاء الخطاب زيد، يريد عمرو، فاستعمل تاء الخطاب لغير المخاطب فهو استعمال مجازي، وطبعا فيها تعريض بلا إشكال. قال ليكون اللفظ مستعملا في غير ما وضع له فقط فيكون مجازا، وإن أردتهما، إذا كان أنت أردت من؟ أردت غير المخاطب فهو مجاز، لأن التاء وضعت للمخاطب فاستعملتها في غير المخاطب. لكن إذا كان جئت بالتاء التي هي للمخاطب وأنت أردت المخاطب وغير المخاطب بالتاء، آذيتني فستعرف، تريد نفس الذي تخاطبه والذي معه، أي أردت المخاطب وإنسانا آخر معه جميعا، كان كناية، لأنه مر علينا الكناية. الكناية يجوز أنك تريد المعنى الحقيقي والمعنى الكنائي، لما تقول زيد كثير الرماد تريد أنه كريم، وهو طبعا غير المعنى، غير المعنى اللفظ، وتريد أيضا أنه عنده رماد كثير. فهنا لما أردت المخاطب وغير المخاطب كان كناية، لأنك أردت باللفظ المعنى الأصلي وهو المخاطب، وغيره الذي هو غير معنى تاء الخطاب أردتهما معا. بالنسبة إلى المجاز، قد يقول قائل هذا مجاز بعد لأنه استعمال الشيء في غير ما وضع له، يقول لا، والمجاز ينافي إرادة المعنى الأصلي، يعني في المجاز ما يمكن أنك تريد المعنى الأصلي والمعنى المجازي، مثل ما مر علينا في الأسد لما تقول رأيت أسدا يقرأ كتابا، هنا الأسد لا يمكن أن تريد به السبع وهو في نفس الوقت الإنسان، ما يمكن، في الكناية ممكن. قال ولا بد فيهما، أي في الصورتين، أي صورة؟ إذا كان قلت آذيتني فستعرف وأنت تريد غير المخاطب مجازا، أو تريد المخاطب وغير المخاطب معا على نحو الكناية، لابد في هاتين الصورتين من قرينة دالة على المراد، على أن المراد في الصورة الأولى هو الإنسان الذي مع المخاطب وحده ليس المخاطب، ليكون مجازا. جئت بتاء الخطاب وأردت غيره، ولا بد أن يكون هناك قرينة دالة في الصورة الثانية على أن المراد كلاهما جميعا ليكون كناية. قال وتحقيق ذلك أن آذيتني فستعرف، يعني كيف أنك الآن لما أنت تقول آذيتني فستعرف وأنت وجهت الخطاب إلى زيد، فكيف يلزم من ذلك أو كيف تستعمله في أنك تريد به عمرو شخص آخر غير المخاطب؟ يقول إن قولك آذيتني فستعرف كلام دال على تهديد المخاطب، يعني بأصل وضعه هكذا، لماذا أنت تهدده؟ بسبب الإيذاء، لأنه آذاك. فإذا كان لأنه آذاك أنت تهدده، ما هو لازم هذا الكلام؟ ويلزم منه تهديد كل من صدر عنه الإيذاء، لأن هذا آذاك فأنت تهدده، إذن ذاك الثاني الذي آذاك أيضا تهدده، فإن استعملته، استعملت آذيتني فستعرف وأردت به تهديد المخاطب وغيره من المؤذين، فاستعملته فيما وضع له وهو المخاطب غير ما وضع له كان كناية. وإن أردت به تهديد غير المخاطب بسبب الإيذاء، لكن الذي آذاك المخاطب أيضا وأنت وجهت الكلام إلى المخاطب، فكيف تريد غير المخاطب؟ قال لعلاقة اشتراكه للمخاطب، لأنه شابه المخاطب وشارك المخاطب في العمل، يعني اشترك في أن هذا آذى وهذا آذى، لأنهما اشتركا في الإيذاء إما تحقيقا، يعني حقيقة هذا آذاك وهذا آذى، وإما فرضا، وإما فرضا يعني هو ما آذاك، ما اشتركا في الإيذاء، ولكن أنت تهدده لأنك تفترض أنه سيؤذيك، تحتمل أنه سيؤذيك، لأن التهديد ممكن تهدد إنسان لأنه آذاك فتهدده بالانتقام، وقد يكون لما آذاك لكن تحتمل منه الأذية فتهدده قبل أن يؤذيك، فهنا تفرض أنه آذاك فتهدده. فرضا يعني على فرض أنه آذاك فأنت تهدده الآن بأنك ستنتقم منه، وإما فرضا وتقديرا. طبعا هنا لابد إذا كان أنت تريد المخاطب غير المخاطب، المجاز لنتاء الخطاب تدل على المخاطب، فأنت إذا كنت تريد غير المخاطب يعني استعمال مجازي لابد أن تنصب قرين على ذلك، صحيح؟ كذلك بالنسبة إلى المعنى الكنائي لابد من أن تكون هناك قرينة دالة. قال هذا كله مع قرينة دالة على إرادة المخاطب، دالة على عدم إرادة المخاطب، على أنك لا تريد المخاطب بل تريد الذي مع المخاطب، فحتى يكون مجاز. طبعا هنا فإن استعملته وأردت به تهديد المخاطب وغير المخاطب كان كناية، لأن أردت الاثنين. وإن أردت به تهديد غير المخاطب كان مجازا، تهدد غير المخاطب بس كان مجاز، هذا جواب الشرط إلى إن أردت. هنا الآن يذكر فصل أخير، بما أنه نحن تكلمنا في المجاز وفي الكناية، يقول طبعا أيضا في الاستعارة، ما هو الأبلغ؟ هل المجاز أو الكناية أبلغ من الحقيقة أو الحقيقة أبلغ منهما؟ قال أطبق البلغاء على أن المجاز والكناية أبلغ من الحقيقة والتصريف. طبعا في قبال المجاز الحقيقة، في قبال الكناية التصريف. تارة تكني تارة تصرف، أيهما أبلغ، أن تكني أو تصرف؟ تكني. أيهما أبلغ، أن تأتي بمجاز أو تأتي بحقيقة؟ طبعا تأتي بالمجاز، المجاز أبلغ، لكن هذا كله مع مراعاة مقتضى الحال. يعني إذا كان، لأنه مر علينا في أول الكتاب أن البلاغة هي مراعاة مقتضى الحال، ما يناسب المقام، ولذلك نجد أن بعض الأحيان المجاز لا يناسب المقام فلا يكون أبلغ من الحقيقة، وذلك مثلا في التعاريف، في التعاريف العلمية المقام يناسب أنك تأتي بالحقيقة لا بالمجاز. الكلام أنه لو أنك تتكلم بكلام والمقام يناسبه أن تأتي بالحقيقة ويناسبه أن تأتي بالمجاز بأن كنت تنشئ كلاما في مناسبة أو تكتب رسالة أو غير ذلك، فيناسب أن تأتي بالمجاز ويناسب أن تأتي بالحقيقة، أيهما أبلغ؟ يعني هذا بليغ وهذا بليغ، المجاز أبلغ. يقول لأن الانتقال فيهما، الانتقال في المجاز والكناية من الملزوم إلى اللازم، لما أنت الآن تقول رأيت أسدا مثلا يقرأ كتابا، فأنت استخدمت الأسد وأردت الرجل الشجاع، فانتقلت من الملزوم وهو الأسد إلى لازمه الشجاعة، فهو كدعوى الشيء ببينة. كأنك الآن أنت لما وصفت زيد بأنه شجاع هذا دعوة، ما هي الحجة؟ بينة، يعني دليل، ما هو الدليل على ذلك؟ تقول هو أسد لأنه أسد. فإن وجود الملزوم وهو الأسد مثلا يقتضي وجود اللازم، كذلك لما تقول زيد كريم، هذه الدعوة، أنت تدعي أن زيد كريم، ما هو الدليل على أنه كريم؟ تقول كثير الرماد، قلت زيد كثير الرماد، فجئت بالدليل الذي يدل على دعواك. فإذا كان وجد الملزوم وهو كثرة الرماد، هذا يدل على وجود اللازم وهو الكرم. لامتناع انفكاك الملزوم عن لازمه، بما أن بينهما تلازم، متى ما كان أسد يعني شجاع، متى ما كانت كثرة رماد يعني كريم. وأطبقوا أيضا، إذن الآن فهمنا أن هناك إجماع من البلغاء على أن المجاز والكناية أبلغ من الحقيقة والتصديق. أيضا بالنسبة إلى المجاز والتشبيه، الاستعارة والتشبيه، لأنه كما مر علينا أن الاستعارة هي نوع من التشبيه، هو مجاز مبني على التشبيه. لما تقول رأيت أسدا هنا، وأنت طبعا مع قرينته الدالة على أنه رجل شجاع، أنت تريد بالأسد الرجل الشجاع، والعلاقة بينهما المشابهة، فهذه استعارة، ففيه الاستعارة فيها تشبيه. لكن أيهما أبلغ، أن تقول رأيت أسدا مثلا يقرأ كتابا، أو رأيت رجلا كالأسد يقرأ كتابا؟ رأيت أسدا. وأطبقوا أيضا على أن الاستعارة أبلغ من التشبيه، لأنها أولا نوع من المجاز. الاستعارة مر علينا أن المجاز ينقسم إلى قسمين، مجاز مرسل واستعارة، فإذا الاستعارة مجاز والتشبيه حقيقة، لأنك تقول رأيت رجلا كالأسد، حقيقة هذا. وقد علم أن المجاز أبلغ من الحقيقة، فتكون الاستعارة أبلغ من التشبيه. وليس معنى كون المجاز والكناية أبلغ أن شيئا منهما يوجب أن يحصل في الواقع زيادة في المعنى لا توجد في الحقيقة والتصريف. يعني بمعنى آخر، الآن لما نقول نأتي بمجاز ونأتي بحقيقة، نقول زيد كالأسد، أو نقول رأيت أسدا ونقصد زيد، فهذا مجاز وهذا تشبيه وهو حقيقة. فهل معنى كون المجاز أبلغ يعني أن المجاز أو الكناية توجب أن يكون وصفنا إلى زيد بالشجاعة أزيد من وصفنا إليه بالشجاعة في التشبيه؟ يعني أيهما أكثر شجاعة؟ لما نقول زيد كالأسد، أو رأيت رجلا، رأيت أسدا يقرأ كتابا، أيهما يدل على كثرة الشجاعة؟ ما في دلالة على كثرة الشجاعة. هذا يدل، هذه الكلمة تدل على أن هذا شجاع، وهذه الكلمة يعني المجاز يدل على ذلك، والحقيقة تدل على ذلك. غاية ما في الباب أنه بالنسبة إلى المجاز فيه زيادة تأكيد. يعني أنت لما تقول رأيت أسدا، يعني أنت تبالغ في شجاعته لدرجة أنه أنت تفترض كأنه هو أسد، هذا نوع مبالغة منك. أما ذاك تقول لا، زيد كالأسد في الشجاعة، يشبه الأسد في الشجاعة، ما في كلامك نوع مبالغة، وهذا فيه مبالغة. يقول وليس معنى كون المجاز والكناية أبلغ أن شيئا منهما، يعني من المجاز والكناية، يوجب لما نأتي به يسبب أن يحصل في الواقع. يعني كلامنا يدل على أنه في الواقع في زيادة في المعنى، في زيادة في الشجاعة مثلا، لا توجد هذه الزيادة في الحقيقة والتصريف. لا، ليس هكذا، بل المراد أن المجاز أبلغ، الكناية أبلغ، أنه يفيد زيادة تأكيد للإثبات، زيادة تأكيد لإثبات الوصف إلى الموصوف، إثبات الشجاعة إلى زيد مثلا. ويفهم من الاستعارة أن الوصف في المشبه، الوصف هو الشجاعة في المشبه، لما نقول رأيت أسدا نقصد زيد، أن الوصف فيه وهو الشجاعة بالغ حد الكمال، يعني وصل إلى القمة في الشجاعة كما في المشبه به، كما في الأسد وصل إلى حد الكمال، الشجاعة وصلت إلى كمالها وأقصاها. وليس الموصوف بقاصر عن المشبه به، عن الأسد، ليس بأقل فيه في الوصف كما يفهم من التشبيه. في التشبيه تقول زيد كالأسد، فيفهم أن الأسد أكثر شجاعة من زيد، لكن في الاستعارة لا، تقول رأيت أسدا، يعني كأنه هو أسد، يعني بلغ الكمال في الشجاعة، والمعنى لا يتغير حاله في نفسه، يعني هذا شجاع وهذا شجاع، بأن يعبر عنه بعبارة أبلغ. لاحظوا هذه عبارة لطيفة، يعني يقول لما نحن نريد أن نصف زيد بالشجاعة، سواء عبرنا بعبارة عادية، بعبارة حقيقية، بعبارة بليغة، بعبارة أبلغ، التغيير فقط في العبارة، لكن المعنى الواقعي ما تغير، والمعنى لا يتغير حاله في نفسه، يتغير بأن يعبر عنه بعبارة أبلغ. وهذا مراد الشيخ عبد القاهر بقوله ليست مزية قولنا، أن هذا فيه مزية، وهو رأيت أسدا التي هي استعارة، فيه مزية على قولنا رأيت رجلا هو والأسد سواء في الشجاعة. يقول ليست المزية أن الأول وهو رأيت أسدا أفاد زيادة في زيادة في الشجاعة، لا، زيادة على الأول في مساواته للأسد في الشجاعة، لأنه أن الأول أفاد زيادة في المساواة للأسد. لاحظوا الثاني قال هو والأسد سواء، فالثاني في مساواة، فهل أن الأول أفاد زيادة في هذه زيادة عن المساواة لم يفدها الثاني؟ لا، ما أفاد زيادة عن المساواة، بل الفضيلة في الأول في الاستعارة المزية في الأول هي أن الأول أفاد تأكيدا، أكد. لماذا أكد؟ لإثبات تلك المساواة له، لأنه افترض أنه هو أسد، فهو الآن ساوى الأسد، بلغ الكمال في الشجاعة، لكن هذا لم يفده الثاني هذا المعنى. والله أعلم. وإلى هنا كمل القسم الثاني وهو البيان، والحمد لله على جزيل نواله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله. أما الفن الثالث إن شاء الله يأتي في الدرس الآتي، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولكم يغفر الله ولوالديكم أجمعين.